أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. خلاصة ما تقدم في الأبحاث السابقة كما يلي: النقطة الأولى، أننا عندما نقايس بين النصوص والآيات القرآنية وبين النصوص الروائية نجد الفروق التالية: الفرق الأول من حيث السند، فإن القرآن كما هو معلوم لنا جميعا لا فقط أنه قطعي من حيث السند، بل متواتر، لأننا ذكرنا في الأبحاث السابقة ليس كل قطعي بمتواتر، قد يكون قطعي السند إلا أنه ليس بمتواتر من خلال جمع القرائن. بخلاف المتواتر فإنه أعلى درجة من حيث السند فإن المتواتر أعلى درجة من قطعي السند. هذا هو الفارق الأول بين النصوص الروائية والنصوص القرآنية. الفارق الثاني أعزائي بينهما هو أنه يرتبط بالمتن، فإن القرآن منقول إلينا في الأعم الأغلب، بل أكثر من الأعم الأغلب، منقول إلينا بالمعنى، بخلاف القرآن فإنه منقول إلينا باللافظ، وهذا فارق أساسي بين النص القرآني والنص الروائي، وهذا ما أثبتناه مفصلا في الأبحاث السابقة، وأقمنا شواهد عديدة وأدلة كثيرة لإثبات أن الروايات الموجودة بأيدينا ليست هي منقولة إلينا بالألفاظ، وإنما منقولة إلينا بغير الألفاظ التي صدرت. هذا هو الفارق الأول في المتون. الفارق الثاني في المتون هو أن النص القرآني غير قابل للوضع والدس والكذب ونحو ذلك. هسه إما لقانون المعجزة، الإعجاز، أنتم تتذكرون في بحث الإعجاز احنا أشرنا عدة نظريات، واحدة من النظريات نظرية أن هذا القرآن هو بنفسه معجز. النظرية الأخرى تقول لا، أن القرآن ليس بنفسه معجز، ولكن قانون الصرف، أو الله سبحانه وتعالى صرف الآخرين أن يأتوا بمثل القرآن الكريم. هسه سواء بنينا على النظرية الأولى التي تقول أن القرآن معجز في نفسه، أو بنينا على النظرية الثانية التي هي الصرف، وأن الله صرف الناس أو صرف الآخرين أن يأتوا بمثل هذا القرآن، في النتيجة هذا القرآن غير قابل للوضع والدس والتلاعب والتحريف وإلى غير ذلك. وهذا ما لا يوجد أين؟ ما لا يوجد في النص الروائي، فإن النص الروائي مبتلى بالوضع والدس، وهذا أيضا ما أثبتناه مفصلا فيما سبق. إذا كان الأمر كذلك بعد يتضح الدليل العقلي الذي أقمناه فيما سبق، وهو ماذا؟ وهو أنه إذا دار الأمر في المقايسة بين النص القرآني والنص الروائي فإن المقدم ما هو أعزائي؟ فإن المقدم هو النص القرآني، وأن المحورية تكون للنص القرآني. وذكرنا مرارا نحن حديثنا في السنة المحكية وليست في السنة الواقعية. هذا هو الدليل المنطقي لمضمون ضرورة عرض النصوص الروائية على ماذا؟ على القرآن الكريم، وأشرنا إلى شواهد كثيرة في هذا المجال. هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية أعزائي فيما يتعلق بنصوص العرض على الكتاب، أحد الأعزاء أعزائي جاب لي كتاب قبل يومين أو ثلاثة، عن أسبوع آخر الأسبوع الماضي، تحت عنوان باللغة الفارسية، كتاب جيد بحسب تصفحي هاليومين ثلاثة للكتاب، تحت عنوان عرضية حديث بر قرآن أعزائي، اللي هو بجوهشقاه قرآن وحديث، دكتور مهدي أحمدي نور آبادي، الكتاب باللغة الفارسية، ومطبوع حديثا أعزائي، مطبوع حديثا يعني الطبعة الأولى سنة 1393، يعني لم يمض على ذلك إلا أشهر، لأنه الآن إحنا في الشهر الثاني من 94 أعزائي، فالكتاب حديث الطبع. الحق والإنصاف أعزائي فيما يتعلق باستقراء النصوص وطرق وأسانيد النصوص الواردة في هذا المجال، الحق والإنصاف أنا لم أجد تتبعا كهذا التتبع الذي يوجد في هذا الكتاب. أعزائي في صفحة 139، أنا أذكر أعزائي إجمال الأبحاث، هسه الإخوة إذا أرادوا أن يراجعوا بعد يراجعوا هذا الكتاب اللي يقع حدود في 300 صفحة، وكما قلت أنا ما لحقت أنه يعني وقت ما صار أطالعه كاملة، ولكن تصفحته من الأول للآخر. أعزائي روايات العرض، أعزائي عندما يأتي إلى روايات العرض في صفحة 139، في صفحة 131 الفصل الأول تحت عنوان روايات العرض، هناك يقول توجد حدود 44 رواية في هذا المجال من أهل من الشيعة والسنة والزيدية، عدد كبير جدا أعزائي، 44 رواية في هذا المجال. هذه الروايات تبدأ أعزائي من صفحة 131 أعزائي وتستمر، وينقل الروايات كاملة بمصادرها الشيعية وأهل السنة والزيدية أعزائي، ينقل منها حدود 35 رواية أعزائي، وهذه نقطة مهمة، يعني جمع جميع الروايات الواردة في هذا الباب بألسنتها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أعزائي التي يشير إليه يقول بأنه توجد في هذا المجال، أنا دا أترجم باللغة العربية أعزائي، توجد في هذا المجال أعزائي 33 رواية أعزائي مرتبطة بطرق الشيعة، و14 رواية مرتبطة أعزائي بالسنة، وستة روايات أعزائي مرتبطة بالزيدية، مجموع الروايات كبير جدا، وبحسب اختلاف المباني والمدارس الإسلامية أعزائي. هذه الروايات، هذه النقطة الأولى. الثانية أعزائي هو أنه أساسا يقول هذه الروايات الواردة، يقول في 11 رواية، الروايات الواردة من أهل السنة 11 رواية منها واردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ورواية واحدة أعزائي واردة عن الإمام الصادق، هذه فيما يتعلق بروايات أهل السنة. أما فيما يتعلق بروايات الشيعة أعزائي اللي هي 33 رواية، يقول 9 روايات واردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، و5 روايات واردة عن الإمام أمير المؤمنين، وروايتين واردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، و12 رواية واردة عن الإمام الصادق أعزائي، و3 روايات واردة عن الإمام الرضا، وروايتان واردة عن الإمام الهادي عليه السلام، وروايتان واردة عن الأئمة تحت عنوان عن الأئمة، هكذا عن الأئمة وعنهم، و6 روايات في منابع الزيدية وارد عن من؟ وارد عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذا معناه أنه عموم الروايات المنسوبة سواء عن الشيعة أو السنة أو الزيدية منسوبة لمن؟ ها منسوبة إلى النبي، وهذه قضية أساسية أعزائي، هواي مهمة. يعني عندما تنظر أن الزيدية ينقلون الروايات عمن ها عن النبي صلى الله عليه وآله، وأنه أولئك 11 رواية، هاي 17 رواية، وكذلك أعزائي يقول بأنه 9 روايات، هاي 26 رواية تقريبا واردة عمن واردة عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، تقريبا أكثر من نصف الروايات مرجعها إلى من؟ إلى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. هذه هي النقطة الثانية. النقطة الثالثة أعزائي يشير فيها إلى، التفتوا جيدا، إلى الأشخاص الذين تنتهي بهم الرواية، لأنه تعلمون كل رواية فيها سند، الشخص الأخير الذي ينقل من؟ ينقل الرواية عمن؟ عن النبي أو عن الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. يشير إلى أسمائهم، التفتوا لي أعزائي، هذه أين تكمن؟ مثلا يقول بأنه وارد عن أيوب بن حر والأسدي وهشام بن حكم وهشام بن سالم وأيوب بن راشد وابن أبي يعفور والسكوني ومحمد بن مسلم وسدير ويونس وابن أبي عمير وصفوان وجابر وجميل. شوفوا النتيجة ما هي؟ النتيجة هؤلاء لأنهم هم الطبقة المباشرة الذين ينقلون عمن؟ عن النبي أو الإمام، حيث أنه ثبت أنهم إما من العلماء إما من الفقهاء إما إما، إذن احتمالات أنها منقولة إلينا باللفظ أو قريب من اللفظ الدرجة ماذا؟ ها؟ تصعد ملا. وهذه نقطة مهمة اللي في الأبحاث السابقة نحن وقفنا عندها، قلنا بأن الذي يريد أن ينقل بالمعنى لا أقل يكون ممن؟ من المتخصصين، من العلماء، من القادرين. فإذا كانت الطبقة الأولى الذين ينقلون، إذن ماذا؟ إذن بيني وبين الله يحصل اطمئنان. وطبعا أكو قرائن أخرى على أنها منقولة إلينا باللفظ، وهي ماذا؟ وهو أنه مجموعة هذه الروايات تجد هناك ألفاظ مشتركة بينهم جميعا، مع أن بعضهم من الصحابة، بعضهم من التابعين، بعضهم من تابع التابعين، بعضهم من أصحاب الأئمة، ومع ذلك يتفقون في ألفاظ معينة. هذا من قبيل حديث الثقلين، من قبيل حديث الغدير، من قبيل أحاديث أخرى اللي قلنا، أو حديث المنزلة. هذا يكشف لك أن هذه الألفاظ منقولة عمن؟ عن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. وهكذا عندما يأتي إلى الصحابة يقول منقولة، على سبيل المثال منقولة عن ثوبان وعبد الله بن عمر وأبو هريرة وعلي بن أبي طالب وعمر بن الخطاب وعبد الله بن عمر وابن وهب و هذه هماتي أنا أيضا لها بابها الخاص. النقطة الأخرى التي يشير إليها وهي مفيدة جدا، يقول بأنه أساسا من هذه المجموعة الروايات اللي حدود 44 رواية، 8 روايات منها مرتبطة بتعارض الأخبار، والباقي ما هي؟ والباقي مطلقة. وهذه مهمة جدا أيضا، لأن البعض حاول أن يجعل روايات العرض في حال ماذا؟ ها؟ في عرض. ولذا تجد عموم الأصوليين بحثوا روايات العرض، أين بحثوها؟ في باب التعارض. هذا يكشف لك أنه فهموا منها الإطلاق أو فهموا منها خصوص باب التعارض، ها قيدوها بخصوص باب التعارض، مع أنه لا أقل 35 رواية من هذه الروايات مطلقة وليست ماذا؟ وليست مقيدة بباب التعارض. وأنتم تعلمون بأنه لا يمكن حمل هذه المطلقات على المقيد، لأنه لا تعارض بينها، لأنها مثبتات. هذه تقول في حالة التعارض اعرضوا، ذيك تقول مطلقا اعرضوا، لا يوجد تنافي فيما بينهم حتى نحمل المطلقة على المقيد. النقطة الأخرى التي وقف عندها جيدا أعزائي في هذا الكتاب، وهو أنه أساسا يقول مجموع هذه الروايات التي أشير إليها، 5 روايات منها جمعت بين القرآن والسنة، وجدتم عليه شاهدا من القرآن من الكتاب أو سنة نبينا. 5 روايات فقط، وإلا 40 رواية ماذا؟ فقط العرض على ماذا؟ على القرآن كريم. وهذه أيضا نقطة امتياز إضافية لا بد أن نقف عندها جيدا. من النقاط الأخرى التي يشير إليها وهو أنه أساسا يقول هذه الروايات، جملة من هذه الروايات اللي النقطة الأخيرة، جملة من هذه الروايات بيّنت سبب ودليل ضرورة العرض على الكتاب، سبب ودليل وضرورة العرض على الكتاب. ما هو أعزائي؟ وهو الاختلاق، الوضع، الكذب، الدس ونحو ذلك. وهذا هو العامل الأول الذي أشرنا إليه، وهو من أهم العوامل لضرورة العرض على ماذا؟ على الكتاب الكريم، وهو الذي أشرنا إليه في المقدمة، وهو من أن القرآن غير قابل للوضع، غير قابل للدس، غير قابل للتزوير، بخلاف النصوص ماذا؟ بخلاف النصوص الروائية. وهذه خير شاهد على دخول الوضع والدس إلى روايات. هذا أقوله أعزائي باعتبار أن البعض واقعا لا يعطي أهمية كبيرة لروايات العرض، لا أقل من الناحية العملية والاستدلالية. أنتم مرارا ذكرنا للأعزاء، أنتم أدخلوا الآن في أبحاث الفقه عندنا من أوله إلى آخره، سواء كانت موسوعات أم 20 مجلد، موسوعات أم 30 مجلد، موسوعات أم 50 مجلد، أقل أكثر، أنت لا تجد أي أثر للعرض على ماذا؟ للعرض على القرآن أبدا أعزائي. هسه في بعض الأحيان من باب أنه تعارضت الروايات، من باب الترجيح، من باب كذا، توجد بعض الإشارات، ولكنه كمنظومة استدلالية نحن لم نجد. والإخوة اللي يردون واقعا يتابعون بإمكانهم أن يأخذوا أي كتاب من الكتب الفقهية المفصلة وينظروا إلى تلك الجهة، أنه لا توجد هناك نظرية أو مجال للعرض على القرآن الكريم. جيد، هذه فت خلاصة للأبحاث أعزائي السابقة اللي أضيفت إليها نكات جديدة كما في هذا الكتاب الذي هو عرضي حديث بل قرآن. يبقى عندنا بحث أخير الذي وعدنا الأعزاء أعزائي أن نقف عنده هسه بنحو الإجمال، وإلا إذا أرد أقف عنده تفصيلا واقعا يأخذ وقتا طويلا، يعني عدة دروس يحتاج، ولكنه بقدر ما نستطيع أن نشير إلى هذه الأبحاث أعزائي. البحث الأخير في معالم نظرية أو ضرورة العرض على القرآن الكريم، معالم هذه النظرية أعزائي. لكي تتضح معالم هذه النظرية جيدا لابد من الإجابة على التساؤلات التالية. لا يقول لنا قائل هذا البحث سيدنا شنو علاقته بالبحث الفقهي؟ الجواب أنا ذكرت مرارا وتكرارا، لأنه بعض الأعزاء أيضا جاءني قال سيدنا هاي الأبحاث شنو علاقتها بالبحث الفقهي مولانا؟ الجواب قلت للأعزاء أنا ما عندي درس اسمه فقه أعزائي، أنا قلت مرارا وتكرارا، أنا بحثي هنا مفاتيح عملية الاستنباط أعزائي. وإلا من اليوم الأول إلى الآن في الموقع، إلى الآن اللي كتبنا عنوانه ما هو؟ ما كتبنا فقه مولانا، كتبنا مفاتيح عملية الاستنباط. اللي يريد فقه مولانا موجودة في الحوزة مولانا، كتاب باب الطهارة والنجاسة والحج خمس موجود أعزائي. أنا إذا دخلت في تلك الأبحاث أدخل بعنوان التطبيق لتلك المفاتيح والقواعد الاستنباطية، هذه واحدة من أهم مفاتيح عملية الاستنباط. ولكن مع الأسف الشديد أن الطلبة في الحوزة مذاقهم ذوقه الفقهي يفهم الفقه يعني شنو؟ يعني أن الماء طاهر لو نجس مولان. ولهذا لو إحنا كنا نبحث في أن الماء طاهر ونجس ستة أشهر ما يجي أحد يعترض علينا يقول سيدنا هذا شنو علاقته بالفقه؟ لماذا؟ لأنه المذاق الفقهي ماذا؟ أوقات الصلوات بيني وبين الله. الآن أنتم بعض الكتب تجدون مجلد أو مجلدين في أوقات الصلاة، هسه بينك وبين الله يحتاج أن الإنسان يقضي من عمره، يعني هذا البحث يحتاج أنه سنتين ثلاث يبقى في أوقات الصلوات. وهي أبحاث محترقة مرارا ذكرت للأعزاء، هذه من العلوم المحترقة، يعني لا يوجد فيها بحث جديد. وأنا أتصور أعزائي عموم الأعزاء اللي يحضرون البحث خسارهم 10 سنوات و15 سنة، هو يستطيع أن يأخذ كتاب التنقيح ويطالع بيني وبينه، ما في شيء جديد حتى أنه أنت تضيفه على كتاب التنقيح أو على كتاب الجواهر أو على كتاب المستمسك أو أي كتاب فقهي آخر من الأعلام المعاصرين أو المتوفين. قضاء أعماركم في هذا شنو فائدة أعزائي؟ أما هذا يعطيك منهجا في عملية الاستنباط، أنت غدا تريد تشتغل واقعا تجعل هذا منهجا في عملية الاستنباط. المهم هنا عدة تساؤلات أعزائي، هذه التساؤلات أطرحها وإن شاء الله تعالى نوفق لعله في اليومين 3 القادمة نقف عند هذه التساؤلات إجمالا إجمالا إجمالا. لماذا؟ لأن البحث التفصيلي يأخذ وقتا كثيرا. السؤال الأول، التفتوا لي جيدا، السؤال الأول وهو إذا تتذكرون نحن قلنا بأن الروايات الموجودة، قرأتهم في علم الأصول بعد، أن الروايات الموجودة بأيدينا أعزائي عموما هي نص في المطلوب، لو ظاهرة في المطلوب أعزائي، ها؟ عموما نص لو ظاهر، ومن الواضح ظاهر، من الواضح أنها في الأعم الأغلب هي ماذا؟ ظاهرة، ظاهرة لا نص. ما الفرق بين النص وبين الظاهر؟ النص يفيد القاطع والظاهر لا يفيد إلا ماذا؟ إلا ظن. هسه في إذا جمعت القرائن قد يفيد ماذا؟ قد يفيد اطمئنان. إذن عندما نأتي إلى النص إلى النص الروائي نجد بأنه إما هو يعني الموروث الروائي إما نص وإما ظاهر، وفي الأعم الأغلب ما هو ظاهر. السؤال المطروح، خلوا ذهنكم يمي، السؤال المطروح وهو أن الآيات القرآنية أيضا كذلك لو كلها نصوص، نص بمعنى يفيد القطع، ها، مو ظاهر بمعنى يفيد الظن. من هنا حاول البعض، التفتوا جيدا، من هنا حاول البعض أن يقول، التفتوا، قال صحيح أن القرآن من حيث السند متواتر ولكنه من حيث الدلالة ما هو؟ ها؟ ظني الدلالة، وهذا متعارف على الألسنة. إذا كان الأمر كذلك إذا لا يمتاز القرآن من حيث الدلالة على ماذا؟ ها؟ على الرواية. فلماذا يتقدم، التفتوا، لماذا يتقدم النص أو المدلول القرآني أو الدلالة القرآنية على ماذا؟ على الدلالة الروائية. نعم من حيث السند أكو امتياز، أما من حيث الدلالة يوجد امتياز أو لا يوجد امتياز؟ لا يوجد امتياز. هل هذا الكلام تام أعزائي أو غيره تام منه؟ لأنه هذا مانع أساسي لمسألة العرض، عرض كل عرض، عرض جميع الروايات على ماذا؟ على القرآن الكريم. إذا تساوى النص، إذا تساوت الآيات القرآنية والموروث الروائي من حيث الدلالة وكلاهما لا يفيد إلا ظنا، لماذا ترجيح الآيات على ماذا؟ الدلالة القرآنية على الدلالة الروائية. ما أدري واضح هذه النقطة؟ هاي المسألة الأولى اللي لابد أن نجيب عليه. السؤال الثاني، عندما نقول ضرورة العرض على القرآن وقبلنا في السؤال السابق، في جواب السؤال السابق، أن القرآن ينقسم إلى ما يفيد القاطع وما يفيد ماذا؟ الظن. افترضوا هناك قبلنا هذا المعنى أن الآيات القرآنية بعضها تفيد القطع يعني نص، وبعضها تفيد الظن يعني ماذا؟ ظاهر. عندما نقول نعرض، نعرض على مطلق النص والظاهر، لو نعرض على ماذا؟ على خصوص النص الذي يفيد القطع، أي منهما؟ يعني عندما قالت الروايات اعرضوا حديثنا على كتاب ربنا، على ما هو كتاب ربنا مطلقا، أعم من أن يكون نصا أو أن يكون ظاهرا، أو اعرضوه على ما هو ماذا؟ نص. ما هو المستفاد من روايات العرض؟ ما أدري واضح أعزائي السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما هو المستفاد من هذه الروايات؟ هل المراد أن الموافقة مع القرآن شرط، أو أن المخالفة مع القرآن مانع؟ أي منهما؟ أو أن هذا مآلهما إلى أمر واحد، مآلهما إلى أمر واحد، الموافقة والمخالفة ترجعان إلى أمر واحد؟ لابد أن نجيب، لأنه إذا قلنا الموافقة شرط واقعا الدائرة تضيق جدا، أما إذا قلنا أن المخالفة مانعة، إذن حتى الروايات التي لم يرد لها ذكر في القرآن الكريم ماذا؟ ولم يرد روايات اللي ولم يرد لها ذكر في القرآن الكريم لم يثبت مانعا، سالبة بانتفاء الموضوع. أما فيما يتعلق بالموافقة لا بد أن يكون ماذا؟ موافقة، يعني يأتي أمرها أين؟ في القرآن الكريم. وإلا إذا لم يرد أمرها في القرآن الكريم كيف نقول أنها موافقة أو غير موافقة؟ أما إذا اكتفينا بعدم المخالفة فحتى لو لم يرد إذن لم يخالف القرآن، مرة ورد ولم يخالف في القرآن، ومرة أساسا لم يرد في القرآن، فالدائرة تتسع كثيرا. هذا السؤال الثالث. السؤال الرابع أعزائي، ما هو المراد من الموافقة؟ هذه قضية مهمة أعزائي، هو جد مهمة هنا. ما هو المراد من الموافقة للقرآن وعدم المخالفة للقرآن؟ هل المراد من الموافقة وعدم المخالفة يعني أن توجد هناك آية في القرآن والرواية توافقها، أو الآية في القرآن والرواية لا تخالفها، أو مرادنا من المضمون العام القرآني والروح العامة القرآنية؟ أي منهما؟ هذا الذي إن شاء الله تعالى سنقف إحنا فيه، لعله 3-4 سنوات قبل وقفنا عند هذه المسألة، ولكنه بنحو الإجمال سأشير إليه. يعني مثال المعروف الذي يذكر، أنه ورد عندنا في باب المعاملات أنه يكره المعاملة مع بعض الأقوام، أنه إذا كان كذا وكذا يكره المعاملة. سؤال، هذه الروايات عندما تعرض على القرآن الكريم موافقة مخالفة أو ماذا؟ نحن ما عندنا آية في القرآن تكلمت مع من نتعامل ومع من ماذا لا نتعامل، ولكن هذه الروايات إذا نظرنا إلى البعد العام في القرآن الكريم، القرآن الكريم يوافق على نظرية التمييز القومي والعنصري أو لا يوافق. يعني يقول لأنكم أنتم عرب فلكم خصوصية، أنتم فورس فلكم خصوصية أخرى، أنتم أكراد فلكم خصوصية ثالثة، وكل له أحكامه ماذا؟ الخاصة. هكذا يقبل القرآن، أو أن القرآن يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم؟ فإذا وجدت روايات تتكلم بلغة ماذا؟ قولوا معي، بلغة قومية، تفضل قومية على قومية أخرى، تفضل لسانا على لسان آخر، تفضل مكانا على مكان آخر، تفضل جهة على، هذه كلها بعد موافقة للقرآن لو مخالفة للقرآن؟ إذا نظرنا إلى البحث الحرفي وآية في القرآن لا نجد، أما إذا نظرنا إلى المضمون العام للقرآن ماذا نجد؟ مثلا في حقوق المرأة والرجل في القرآن ماذا يقول القرآن؟ لا أقل الحقوق الشرعية، واقعا يضع هناك مائزا للرجل على ماذا؟ على المرأة. أولى منطقه ولهن ماذا؟ مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا أصل قرآني لو ليس أصلا قرآنيا، أي منهم؟ إذا ثبت أن هذا أصل قرآني، إذن كل ما وجدنا يريد أن يعطي امتياز للذكر أو للأنثى نقول موافق أو غير موافق. إذن أعزائي في السؤال الرابع، ما هو المراد من الموافقة؟ هل الموافقة الحرفية أو الموافقة التي ترتبط بروح القرآن، بقواعد القرآن، بكل مفاهيم القرآن الكريم؟ السؤال الخامس، هذا ما يتعلق بالموافقة. المخالفة، ما معنى أن لا يكون مخالفا للقرآن الكريم؟ هل المراد من المخالفة المخالفة بنحو التباين، أو يشمل المخالفة بنحو العموم والخصوص من وجه، أو أعم من ذلك يشمل حتى التعارض بنحو العام والخاص؟ يعني إذا ورد عام قرآني ومخصص روائي بخبر الواحد، نخصص أو لا نخصص؟ يوجد تعارض أو لا يوجد تعارض؟ نعم يوجد تعارض، لأن العام القرآني موجبة شنو؟ كلية أعزائي. ونقيض الموجبة الكلية ما هو؟ شنو هو؟ سالبة جزئية، سالبة جزئية. وهذا المخصص سالبة ماذا؟ سالبة جزئية. إذن نعم، هسه أصوليين يقولون أن هذا التعارض غير مستقر، في النتيجة تعارض أو ليس تعارض؟ نعم، أنا عندما عرفته فهو معارض للقرآن، مخالف للقرآن. نعم يوجد بينهما من الناحية العرفية أو العقلائية جمع عرفي، نخصص ونقيد عموم القرآن وإطلاق القرآن بأخبار الآحاد أو لا نخصص؟ تدرون هذا أي باب ينفتح في عملية الاستنباط الفقهي؟ سواء قلت أنه يخصص ويقيد باب مئات بل آلاف المسائل، وإذا قلت لا يقيد. ويوجد من كبار علماء أهل السنة وعلماء الشيعة يقولون ماذا؟ أن العام القرآني لا يخصص بخبر ماذا؟ بخبر الأحاد، إلا إذا حصل لنا الاطمئنان بالصدور، لا مطلقا. هسه ما أريد أقف، إذن لابد أن نقف عند هذه المسألة. السؤال السادس أعزائي، وهو التفتوا لي جيدا، السؤال السادس، أساسا إذا كان مدارنا على الموافقة أو مدارنا على عدم المخالفة، ما هو دور السند بعد؟ لماذا نبحث السند؟ هسه السند صحيح أو ليس بصحيح؟ من كما قرأنا رواية العياشي يتذكر الأعزاء، ماذا قال؟ ها رواية العياشي ماذا كانت؟ من بر أو فاجر. إذن يبقى هناك دور وفائدة للبحث السندي أو لا يبقى؟ بناء على نظرية العرض على القرآن الكريم، يبقى أو لا يبقى؟ هذا همتنا بحثه. السؤال الأخير أعزائي، وهو أنه ما هو الهدف، التفتوا لي جيدا، ما هو الهدف من العرض على القرآن؟ لماذا أنت تريد أن تعرض على القرآن؟ أعزائي يوجد بحثان، التفتوا لي جيدا. البحث الأول، نحن بصدد إثبات أن هذا الحديث صادر أو ليس بصادر. إذن البحث في الصدور وعدم الصدور. هناك بحث ثاني، وهو أنه مو البحث في الصدور وعدم الصدور، وإنما البحث في الحجية وعدم الحجية. أنا أريد أن أرى أنه حج علي أو ليس بحجة علي، سواء كان صادرا أم لم يكن صادر. شنو علاقتي بالصدور وعدم الصدور؟ أنا هدفي من العرض مو بيان الصدور وعدم ماذا؟ وعدم الصدور. هدفي من العرض هو ماذا؟ ها؟ بيان أنه يمكن الاحتجاج بهذا الخبر، فإذا دل الدليل على يمكن الاحتجاج حتى لو لم يكن صادرا فهو حجة عليه أو ليس حجة عليه؟ نعم حجة عليه. وإذا لم يكن حجة عليه حتى لو كان صادرا يؤثر أو لا يؤثر؟ لا يؤثر أعزائي. لا بد أن نفهم من هذه النصوص. هذه أعزائي أسئلة سبعة تتعلق بما هو المراد من نظرية العرض على القرآن. هسه بقدر ما نستطيع إن شاء الله تعالى في اليومين أو ثلاثة القادمة هذا ننتهي منه حتى ينتهي إن شاء الله هذا البحث، والحمد لله رب العالمين.